قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا متواصلين معكم في هذه الليلة الليبية في ليالي عيد الفطر المبارك. لا شك أن ليبيا وللمرة الأولى منذ زمن طويل تتنسم نسمات الحرية، ولا شك أن الشعب الليبي الآن يعيش شعورا مختلفا. تعالوا نتعرف على هذا الشعور، نتعرف على الشعب الليبي كيف يفكر بعيون ومن خلال فكر مفكريه. وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على الدكتور أسامة محفوظ السايح، وكيل النيابة العامة وممثل ليبيا بالاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية، وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعضو المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. أهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير.
أهلا وسهلا بك، كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب. يعني دعنا في البداية نعبر عن سعادتنا وتبريكاتنا للشعب الليبي بهذه الحرية الجديدة وهذا الجو الذي يحياه الآن.
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وبعد، بالنسبة لما هو حاصل الآن في ليبيا هي أيام من الفرحة وأيام من الأعراس وأعراس الحرية يعيشها الليبيون هذه الأيام بمناسبة خلاصهم من نظام الطاغية العقيد القدافي وأعوانه. لا أستطيع أن أعبر لك عن مدى فرحتي وفرحة إخواننا الليبيين من اللحظات الأولى لدخول التوار إلى مدينة طرابلس العاصمة تحديدا وتحريرها من نظام القدافي. فرحة عارمة لا توصف. الناس لم يعيشوا هذه اللحظات ولم يتنسموا هذه النسائم الحرية منذ 42 سنة، وبالتالي فأستطيع أن أقول لك بأن الليبيون وكأنهم ولدوا من جديد.
نعم دكتور، يعني دعنا نعود بالذاكرة 6 أشهر إلى الوراء. هل كنت تتخيل أو تحلم أو تتصور ولو للحظة أن يحدث ما حدث في عالمنا العربي، أن تتغير التركيبات السياسية والأنظمة العربية، أن يخرج القذافي بهذه الطريقة، أو أن تكون ليبيا بهذا الزخم الثوري الذي أصبحت عليه الآن؟
برجوعنا بذاكرتنا إلى الوراء أكيد حنتذكر أيام مؤلمة ومفزعة جدا ألمت بالليبيين طوال الشهور الماضية، القتل، التدمير، الخراب اللي ارتكبه العقيد القدافي وكتائبه الأمنية. لا يستطيع أي إنسان أن يتصور أن إنسان عاقل من الممكن أو أن ولي أمر في دولة معينة أن يفعل بشعبه مثل ما فعلها القدافي. ولكن ما حصل في الوطن العربي طيلة 6 أشهر الماضية، وما حصل تحديدا بداية، دعنا نرجع بالذاكرة إلى ما حصل في تونس. ما حصل في تونس أعطى الأمل لباقي الشعوب في الدول العربية، فاستنهض الشعب المصري هممه وأراد أن يقطف ثمرة الحرية كما قطفها إخواننا في تونس. تخلصت تونس من نظام المتسلط المتجبر زين العابدين بن علي، فاستنهض الشباب المصري هممه واستطاع في خلال فترة وجيزة أن يقضي على نظام أمني قمعي شدة في القمع، ومن هنا جاءت يقظة الشباب الليبي. عندما شاهد الشعب التونسي تمكن من هذا وتمكن من طرد والقضاء على النظام السياسي القمعي اللي كان يحكم طوال السنين الماضية، وعندما لاحظ الإخوة في مصر الأبطال الذين شاهدناهم في ميدان التحرير وهم ينادون بالحرية ويسعون إلى إسقاط النظام وهذا ما فعلوه فعلا، عندها استفاق الشعب الليبي وأخذ مما حصل في تونس ومما حصل في مصر قدوة له، وبالفعل هذا ما حصل، إلا أن الأمر كان مختلف قليلا لأن نظام العقيد القذافي كان نظام قمعي أكثر من نظام زين العابدين وأكثر من نظام حسني مبارك، ولعلكم شاهدتم ما حصل خلال المدة الماضية. العقيد القذافي إنسان مجنون بشهادة الجميع، وبالتالي كان الضحيانا أكثر، ولكن هذا في سبيل الحرية يهون، لأن للحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق، الحرية لا توهب، الحرية تنتزع، وهذا ما فعله إخواننا في ليبيا الثوار الأحرار الليبيين كما أسلفت وقلت، أخذوا القدوة من الشباب في تونس ومن الشباب في مصر وأبوا إلا أن يتنسمهم أيضا نسائم الحرية، وهذا ما فعلوه ولله الحمد.
نعم دكتور، وأنت رجل قضاء تستطيع أن تحكم على الأمور، يعني إلى أي مدى كانت الثورة حتمية في سوريا، عفوا في ليبيا؟ هي الآن تداخلت الأمور يعني في سوريا وليبيا ومصر، ففي ليبيا لماذا هي حتمية؟
الثورة في ليبيا كانت حتمية أكثر من حتميتها في تونس وفي مصر حتى. النظام الليبي، نظام العقيد القذافي الليبي جاتم على قلوب الليبيين منذ 42 سنة.
هو نظام العقيد القذافي وأولاده
وأبنائه. نعم. أسرة القذافي.
نعم يعني صح. يعني أنا فوجئت بهذا.
هي ملكية على فكرة. هي ملكية وكان يسعى لتوريث ابنه زي ما حصل في مصر. زي ما حصل في مصر. ولا نظام جمهوري ولا رئاسي ولا ما فيش الكلام هذا. كان المساعي في ليبيا كما كانت المساعي عليها في مصر، كانت المساعي في ليبيا أن يقوم العقيد القذافي بتنصيب ابنه من بعده توريث، أصبحت ملكية ولا، وبالتالي كانوا يضحكون علينا ويضحكون على الشعب الليبي كما كان يضحك النظام المصري على الإخوان المصريين، ولكنهم استفاقوا ولله الحمد. بالنسبة للثورة في ليبيا كما أسلفت وقلت، هي حتمية وحتميتها أكثر من حتميتها في تونس ومصر لعدة أسباب. السبب الأول، العالم تفاجأ بنسبة البطالة في ليبيا، مع أن ليبيا بلد لا يتجاوز عدد سكانها 6 مليون، مع أن ليبيا بلد بها من الخيرات ما يكفي للإنفاق على كافة الدول العربية وليس على الشعب الليبي فقط، مع أن ليبيا بلد غني بالثروات المعدنية الأخرى، ليبيا بلد لها ساحل شواطئ جميلة، ليبيا تتوسط أفريقيا، ليبيا قريبة جدا من سواحل أوروبا، ليبيا ذات موقع جغرافي من الممكن جدا استغلال هذا الموقع في استثمارات والعودة بعائدات للشعب الليبي ولخزانة الشعب الليبي غير عادية. ليبيا مدمرة بالكامل، ليبيا تعاني من الفقر، ليبيا تعاني من الجهل، ليبيا تعاني من عدم الاهتمام بالجانب الصحي. يا أخي الليبي عندما يمرض حتى لو أراد أن يعالج أحد أسنانه مثلا على سبيل المثال، كان يا إما يذهب إلى مصر أو إما يذهب إلى تونس. الصحة منهارة، التعليم منهار، الشعب الليبي كان شعب مغيب تماما، وكأن ما كان يفعله نظام القذافي وأبنائه شيء ممنهج، لا يريدون للشعب الليبي أن ينهض، لا يريدون للشعب الليبي أن يقوم أو يتطور. ولعلكم لاحظتم حتى من خلال متابعتكم لأحداث ثورة 17 فبراير المجيدة، أن فوجئت بأن بعض الأصدقاء سواء في جمهورية مصر أو في تونس أو في المغرب أو في السودان أو في الذين لم يزوروا ليبيا، فوجئت بهم يقولون لي هل يعقل أن هذه ليبيا؟ كانوا يشاهدون طرابلس، يقولون طرابلس في الشاشات عروس، أي نعم هي عروس البحر طرابلس، ولكن شاهدوا تلك المباني وشاهدوا تلك البنية التحتية وشاهدوا تلك الطرق، لاحظوا أن البلاد منهارة معطمة، حتى أن صديق لي من مصر كان يسمع عن مصراتة ويقول مصراتة دمر القذافي، مصراتة دمرت، مصراتة نسفت، مصراتة مدينة جميلة. قال أنا فوجئت بمصراتة التي تحكون عنها وهذا وضعها، إذن فماذا بباقي المدن؟
نعم.
إذن أريد أن أصل معك إلى شيء، أن الثورة في ليبيا بالفعل كانت حتمية، لأن الشعب الليبي كان يعاني من الفقر. الشعب الليبي وفقا لآخر الإحصائيات أن أكثر من 20% من الشعب الليبي الغني بثرواته هم تحت مستوى خط الفقر. التعليم منهار جدا في ليبيا، وهذا ما يدفعنا نحن إلى الخروج إما لمصر أو إما للدول العربية الأخرى أو الخروج للخارج لاستكمال التعليم، لأننا ما عندناش مناهج تعليمية قيمة من الممكن أن تنهض بالإنسان وتوعيه. زد على ذلك أن التنمية في ليبيا شبه متوقفة منذ سنوات، لم نلاحظ شيئا في ليبيا ظاهر للعيان. زد على ذلك أن نسبة البطالة في ليبيا، نسبة البطالة في ليبيا وصلت 30%. هذه النسبة مفزعة، لو وصلت 2% في الدول المتحضرة والمتقدمة، نسبة البطالة في ليبيا وصلت إلى 2%. الشباب فقد الأمل، الشباب أصبح يائس. هذا ما جعل الليبيون يفكرون في الثورة، كانوا يفكرون فيها على فكرة قبل ما تقوم ثورة تونس وثورة مصر، ولكن لم يكن لديهم الحماس وكانوا محبطين، ولكن تشجعوا عندما شاهدوا إخواننا في تونس ومصر نجحوا.
الثورة المصرية والتونسية أثرت في الثورة الليبية
بالتأكيد، قطعا التأثير كبير. وأستطيع أن أؤكد لك أن الثورة في تونس ما لم لولا نجاح الثورة في تونس ولولا نجاح الثورة في مصر، كان من الممكن لا قدر الله أن تجهض الثورة في ليبيا.
نعم.
أقول لك لماذا؟ إحنا أثناء أحداث ثورة 17 فبراير المجيدة ما لاحظناه أن نجاح ثورتنا كان مرتبط ارتباط وثيق بنجاح ثورة مصر وتونس. إحنا لولا فتح الحدود التونسية وفتح الحدود المصرية للإخوان الليبيين وللجرحى ولدخول المعونات ولإقامة المخيمات ولإقامة المستشفيات الميدانية ودخول المساعدات من إخواننا في مصر وفي تونس مشكورين وجزاهم الله عنا خير الجزاء، لولا دخول الأطباء لمعالجة الجرحى والتائرين المصابين في أحداث الثورة، كان من الممكن أن تشهد الثورة الليبية. لأن لا تستطيع أن تقاوم ما لم تطبب جريحك، لا تستطيع أن تقاوم ما لم يدخل لك الدواء الذي تعالج به نفسك، لا تستطيع أن تقاوم ما لم يدخل لك الغذاء والمؤونة، لا تستطيع أن تقاوم ما لم تصل إليك أقل مقومات الحياة. وكل هذا كان يدخل من الحدود التونسية ومن الحدود المصرية. والمعروف أن نظام العقيد القذافي كانت تربطه علاقة وثيقة جدا بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وبالتالي كانوا حيقفوا إلى جانب العقيد القذافي، كانت هتغلق الحدود، وبالتالي كان حيضيق الخناق على التوار، لا يستطيعون التحرك بحرية، لا يستطيعون الحصول على الغذاء، لا يستطيعون اللجوء إلى الدول الأخرى أثناء ما حصل القصف، بقي التوار فقط في المدن المحاصرة وباقي العائلات، وبالتالي كان من الممكن أن يقدموا له يد العون والمساعدة فقط ولو بإقفال الحدود. لو قفلوا الحدود كان بإمكان العقيد القذافي يقضي على الثورة الليبية، ولكن الحمد لله شاءت الأقدار أن تنجح ثورة تونس وتنجح ثورة مصر، وهذا كان سبب رئيسي لنجاح الثورة الليبية ولله الحمد.
الحمد لله رب العالمين. دكتور أسامة، يعني الحديث عن الثورة والحديث عن الثوار والحديث عن الأحداث التي دارت وفي ليبيا على وجه التحديد، ألا يعطيك انطباعا بأن هذه الأنظمة القمعية كانت أنظمة هلامية، يعني هي أنظمة هشة لم تحتمل حتى ثورة القليل من شعوبها؟
هي زي ما قلت حضرتك فعلا، وأنا أوافقك فيما ذكرت، هذه الأنظمة هي أنظمة كرتونية.
نعم.
ولكن يجب أن نعترف أنها كانت تمسك بزمام الأمر في البلاد بقبضة من حديد، بقبضة أمنية، ولكن ما أزال هذه الأنظمة الهلامية زي ما ذكرت والأنظمة الكرتونية هي إرادة الشعوب. الذين خرجوا في تونس لم يكونوا قليلين، الشعب التونسي كله خرج في الشارع. الذين خرجوا في جمهورية مصر العربية لم يكونوا قليلين، ولم يكن خروجهم حكرا على ميدان التحرير فقط، إنما خرج الشعب المصري في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. والذي خرج عن نظام العقيد القذافي في ليبيا لم يكونوا قليلين أو قلة قليلة، إنما خرج الشعب الليبي بأكمله ضد نظام القذافي.
الدولة كانت شعبية. بما تفسر أنه حتى اللحظات الأخيرة، يعني هل هذا افتعال إعلامي من إعلام النظام السابق في ليبيا أن هناك بعض من يهتف للقذافي حتى اللحظات الأخيرة؟
هو لكي أكون صادق معك أخي الفاضل، لا أستطيع ولا يستطيع أحد أن ينكر أن القذافي له أنصار. نعم القذافي له أنصار، له مناصرين، ولكن كم عددهم ومن هم؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه. عددهم قليل أمام الجماهير التي نادت بالحرية والثوار الذين خرجوا وناضلوا وجاهدوا من أجل نيل الاستقلال الثاني. لو قارناهم بعدد هؤلاء نجدهم عدد بسيط. ثم من هؤلاء ومن هم؟ هم المستفيدين من نظام العقيد القذافي، أفراد حاشية العقيد القذافي، من كانوا مستفيدين من وجود العقيد القذافي على رأس السلطة في ليبيا، إما مستفيدين إما مناصب، مستفيدين ماديا، مستفيدين يعني لهم الأولوية في كل الأشياء. هؤلاء هم أنصار العقيد القذافي.
نعم.
لا يستطيع أحد أن ينكر أن له أنصار، ولكن من هم؟ هذه هي الشراد واللي أنا حكيت لك عنها، أزلام العقيد القذافي هم المستفيدين فقط.
نعم يعني الثورات تقوم والشهداء يرحلون والثورة ينتفع منها أحيانا بعض من لم يشارك حتى في الثورة. ولذلك يعني السؤال، هل تخشى على الثورة الليبية من أن ينتفع منها من لم يكن له دور فيها أو من يحاول أن يمتطي جواد هذه الثورة؟
نعم لقد واجهني هذا السؤال كثيرا، ولكن إجابتي تختصر في أن الشعب الليبي شعب واعي.
أخي يعني في مصر،
نعم.
في مصر،
نعم.
كان هناك حتى على المستوى الزملاء الإعلاميين من كان يسبح بحمد النظام، فإذا به
ذلك.
اليوم
شاهدت ذلك. نعم. فعلا
سبحان الله يعني.
نعم شاهدت ذلك. إجابتي تختصر كما قلت لك في أن أولا تعليقي الشهداء لم يرحلوا، الثورة قامت والشهداء بقون معنا.
نعم.
الشهداء أحياء، الشهداء لازالت أرواحهم تجوب وتطوف في ليبيا الحبيبة. أما بالنسبة لمن يحاول أن يمتطي حصان الثورة بعد نجاحها وأن يتسلق وأن يستفيد، على الرغم من أنه قد يكون لم يشارك في هذه الثورة على الإطلاق ولم ينطق ولو بكلمة من أجل يعني تشجيع الثورة أو الوقوف إلى جانبها، أنا معك في هذا، ولكن أريد أن أطمئنك بأن الشعب الليبي شعب واعي. الشعب الليبي معناه خلال 42 سنة من هؤلاء النماذج المتلونين لن يستطيعوا بإذن الله في المستقبل أن ينجحوا في التسلق مرة أخرى. الشعب الليبي واعي لهؤلاء، الشعب الليبي قام بثورته أصلا من أجل القضاء أو التخلص من الفكر الذي ينادي به هؤلاء الأشخاص، وبالتالي ليس من السهل أن يصعد هؤلاء من جديد، ولن نسمح لهم ولن نترك لهم الفرصة أن يصعدوا السلم على حساب التوار، على حساب الثورة، وعلى حساب أرواح الشهداء. نحن لهم بالمرصاد بإذن الله ولن يتمكنوا من ذلك.
نعم دكتور أسامة، يعني الحديث أيضا لابد أن يقودنا إلى المجلس الانتقالي الآن.
نعم.
في ليبيا، وهل تتخيل أن المجلس الانتقالي قادر على يعني مثلما قاد الثورة خلال الفترة الماضية، هل هو قادر على المرور بليبيا إلى بر الأمان خلال الفترة القادمة؟
بالتأكيد. بالتأكيد، لعلكم لاحظتم ما قام به المجلس الانتقالي وعلى رأسه سيادة المستشار الفاضل الأستاذ مصطفى عبد الجليل، وكذلك الأستاذ الفاضل محمود جبريل وباقي المعاونين والمسؤولين عن الملفات في الحكومة المؤقتة في تلك الفترة. المجلس الوطني الانتقالي قادر بكفاءاته، المجلس الوطني الانتقالي التف حوله جميع الليبيين، المجلس الوطني الانتقالي يضم من الكفاءات ما تستطيع أن تعبر بليبيا إلى بر الأمان بإذن الله. لماذا؟ لأن المجلس الوطني الانتقالي استطاع أن يسير بالمركب إلى ميناء الوصول وإلى بر الأمان في أصعب الأيام وفي أصعب الظروف. أيام كان العقيد القذافي في جبروته، وأيام كان العقيد القذافي بقوته العسكرية وبكتائبه الأمنية، استطاع المجلس الوطني الانتقالي أن يسير المركب، مركب دولة ليبيا الحرة المستقلة على أحسن ما يرام. ولعلكم لاحظتم معنا الدول العظمى التي اعترفت بليبيا في أثناء ثورتنا المجيدة وسعيها لفتح مكاتب تمثيل لها، والدول التي تعاطفت مع الشعب الليبي واستجابت لنداءات المجلس الوطني الانتقالي لقناعاتها برجالات المجلس ولقناعاتها بتوجه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي. شاهدنا الدول كيف يعني قدمت يد العون للشعب الليبي عندما عرفت أن من يقود هذه الثورة هم رجال أشاوس، عندما عرفت أن من يقود هذه الثورة هم رجال شرفاء. وبالتالي المجلس الوطني الانتقالي أستطيع أن أؤكد لك بأن وأنا على اطلاع بما يحصل وعلى علم بما جرى طيلة الأيام الماضية داخل المجلس الوطني الانتقالي، أستطيع أن أؤكد لك بأن المجلس الوطني الانتقالي قادر بإذن الله على أن تسير الأمور على أحسن ما يرام. زد على ذلك عزيمة شبابنا في ليبيا، عزيمة الشباب الليبي كلهم يمدون يد العون أيضا للمجلس الوطني الانتقالي ويقفون إلى جانبه من أجل أن تسير ليبيا إلى الأفضل، من أجل أن تسير ليبيا إلى الأمام بإذن الله.
نعم دكتور، ألا تخشى من التدخل الخارجي خاصة بعد يعني الناتو كان حلف الناتو كان له دور في إسقاط نظام القذافي، هل تتخيل أن يمتد هذا الدور ما بعد الثورة؟
أيضا هذا السؤال وجهني كثيرا. أستطيع أن أؤكد لك سيدي الفاضل أنه بإذن الله تعالى لن يكون هناك أي تدخل خارجي ولن يكون هناك أي أجندة تفرض على الليبيين من الخارج أبدا على الإطلاق. الشعب الليبي عندما تار على العقيد القذافي أراد الحرية، أراد أن يعيش بكرامة، ولا كرامة للشعب الليبي إذا ما كان هناك تدخل خارجي أو إذا ما كان هناك فرض لأجندات لدول أجنبية على الشعب الليبي من الخارج. نحن ترنا من أجل الحرية، ترنا من أجل أن نعيش بكرامة، وبالتالي لن نسمح لأي شخص آخر أيا كان ولا لأي دولة ولا أي فئة ولا لأي منظمة أن تقود الشعب الليبي في المرحلة المقبلة أو أن يكون لها أي دور أو أي تدخل أو أي أجندة تحاول أن تفرضها على الليبيين. هذا الكلام مرفوض تماما، لن يقبله الليبيين ولن يحصل بإذن الله تعالى. ثم بالنسبة لتدخل قوات التحالف الدولي، أنا أسميها قوات حماية المدنيين، تدخلت بقرار من الشرعية الدولية، العالم بأجمعه اجتمع وقرر أن بموجب قرارات الأمم المتحدة حماية المدنيين في ليبيا عندما شاهدوا الدماء تسفك، عندما شاهدوا أعداد القتلى تزيد بالمئات يوميا. وبالتالي هذا لا يحسب للناتو، هذا يحسب للمجتمع الدولي. الناتو فقط قاد العملية، قاد عملية حماية المدنيين. وعلى فكرة الناتو فيه أيضا تركيا، تركيا دولة إسلامية، ثم أن الدول الإسلامية الأخرى ممثلة في جامعة الدول العربية وقفت بأكملها مع الشعب الليبي. إذن صمود الشعب الليبي ومساندة إخواننا في الدول العربية وعلى رأسها قطر الذي أقدم والإمارات العربية المتحدة الذي أنتهز الفرصة لتقديم الشكر الجزيل لهم، وبما في ذلك أيضا مصر وتونس وكافة الدول العربية قدمت لنا يد العون. لم يكن انتصار الليبيين على العقيد القذافي حكرا على مساندة الناتو فقط، لا، بل مساندة الدول العربية أيضا والإسلامية والمجتمع الدولي. مجتمع الدولي بالكامل وقف مع الليبيين في هذه المرحلة، ولله الحمد تمكننا من الانتصار. وأخيرا أؤكد لك مرة أخرى أن لن يكون هناك بإذن الله أي تدخل خارجي أو أي أجندات تفرض على الشعب الليبي باختصار شديد، لأن الشعب الليبي عندما تار على القذافي تار من أجل الحرية والكرامة، وبالتالي لن يسمح لأي تدخل أجنبي، لأن في ذلك انتقاصا للحرية وامتهان للكرامة.
نعم دكتور أسامة، ننتقل للعيد.
نعم.
يعني العيد عيدان كما قلت في البداية في ليبيا.
نعم.
ولا شك أن العيد له سماته وقسماته.
نعم.
وله طقوسه وله شكله المميز في ليبيا.
نعم.
العيد في ليبيا كيف كان وكيف أصبح؟
العيد في ليبيا أصبح له نكهة أخرى لم يعدها الليبيون في السابق. العقيد القذافي تصور تلاعب حتى بالشعائر الدينية.
كيف؟
كيف؟ كنت تجد في البيت الواحد، على سبيل المثال في عيد الفطر، كنت تجد في البيت الواحد من هو صائم ومن هو مفطر ومبتهج بعيد الفطر.
السبب
العقيد القذافي تلاعب بالشعائر الدينية، كنا نصوم ونفطر على مزاجه. والله بأمان، كان عيد الأضحى مثلا كنا نعيد بخلاف الدول الأخرى على مزاج العقيد القذافي. أذكر أن في أحد السنوات ذكر بأن الـ يعني اليوم القادم هو أحد أيام رمضان، يعني هنستمر في الصيام. فجئنا في آخر النهار في آخر الليل يقولون غدا عيد أول أيام عيد الفطر المبارك. فهذه الواقعة معروفة وأكيدة ومعروفة لجميع الليبيين وجميع الأخوة في الدول العربية.
نعم.
أن الليبيون كانوا يصومون على مزاج العقيد القذافي ويفطرون على مزاجه، وكانوا يضحون على مزاج. نعم. العقيد القذافي وكانوا
يعني شيء صعب،
لا يضحون على مزاجه.
شيء صعب أن يقوم مقام المفتي يعني.
نعم، هو كان المفتي، هو الحاكم، بل أنه كان الإله بالنسبة لبعض الليبيين والعياذ بالله. يعني
ماذا استفعلون؟
لعلكم شاهدتم. نعم. بعض الصور اللي يسجدون له.
ماذا استفعلون بالكتاب الأخضر الآن؟
يعني نعم.
الكتاب الأخضر ماذا استفعلون؟
الكتاب الأخضر هو العقيد القذافي في مزبلة التاريخ الآن. فأريد أن أؤكد لك على مسألة العيد، كان. نعم. يتلاعب بالشعائر الدينية فعلا، كان العقيد القذافي يتلاعب بالشعائر الدينية. كما ذكرت لك كان الإخوة في البيت الواحد، هناك من يصوم وهناك من يفطر، بل أنه في بعض الأحيان كان يعلن عن أن غدا أول أيام عيد الأضحى المبارك. وماذا كان يفعل نظام الأمني أو ما يسمى بأمن الدولة في مصر اللي هو جهاز الأمن الداخلي؟ كانوا يراقبون الأشخاص الذين لا يضحون في ذلك اليوم. وموجودة الوثائق وموجودة عندي حتى بحوزتي لعند الآن.
مع أن
ولو كنت أعلم
مع أن الأضحية مرتبطة بالقدرة على
لا 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 نعم هي مرتبطة بالقدرة، ولكن إذا كان قال العقيد القذافي بكرة عيد فيجب على الليبيين أن يعيدوا، وبالتالي يجب عليهم أن يقيموا شعيرة صلاة العيد في المساجد. كانوا يزجون بأئمة المساجد في السجون، ومن يحضر أو يزجون بهم في السجون إذا كانوا لم يحضروا إلى المساجد لإقامة صلاة العيد، لأن العقيد القذافي قال بكرة عيد إذا يجب أن نعيد. عقيد القذافي قال بكرة عيد أضحى يجب أن نعيد. ولدي المستندات التي تثبت صحة كلامي بمراقبة المساجد التي تفتح لأداء صلاة العيد التي لا تفتح لأداء صلاة العيد، وكانوا يلقون القبض على الأئمة. وبالمقابل الذي لا يعير لكلام العقيد القذافي حول الشعائر الدينية والأعياد خاصة، الذي لا يعير له اهتمام، لنفرض جدلا أن مثلا أحد أئمة المساجد أو الناس في منطقة ما قاموا بتأدية صلاة العيد في اليوم التالي مخالفين بذلك ما أعلنه القذافي، كان أيضا يزج بإمام المسجد في السجن، وكانوا أيضا إذا تمكنوا من إلقاء القبض على من كان يصلي كانوا يقبضون عليه. ولدي الوثائق التي تثبت بمراقبة تلك المساجد من يصلي خلافا للتعليمات وفون باسمه، من يقوم بالأضحية في عيد الأضحى المبارك خلافا للتعليمات وخلافا لليوم الذي حدده العقيد القذافي وفون باسمه، والمستندات موجودة.
يعني أنا أحدثك بشكل شخصي، كثيرا كنت أتعجب كيف أن هذا الشعب المتدين بطبيعته، الشعب الليبي.
نعم.
المليء بحفظة كتاب الله، المليء بالمثقفين والمفكرين، كيف يقبل أن يقودهم رجل بهذا الفكر؟ يعني كنت دائما أتعجب من هذه
لسبب واحد بسيط. لسبب واحد بسيط، لأن الشعب الليبي لو فكر فيما فكر فيه في يوم 17 فبراير كان سيكون مصيره نفس المصير. نحن نعلم بأن هذا الشخص إنسان طاغي، إنسان مجنون، هذا الشخص من الممكن أن يفعل أي شيء. لاحظنا تسميم المياه الشرب، تسميمها لمياه الشرب في المناطق التي كانت ضده عقب تحرير طرابلس، سمم الألاف، عشرات الألاف من المواطنين الليبيين. هذا الشخص مجنون، وبالتالي الشعب الليبي كان حذر، كان يريد أن ينتهز فرصة الثورة على نظام العقيد القذافي، ولكن كان يعرف النتيجة، كان يعرف ما الذي سيحصل له لوتار. والدليل على ذلك إن عدد الشهداء تعدى 35,000 شهيد في ليبيا. هذا ما أسكت الشعب الليبي. النظام القمعي والقبضة الحديدية لقوات الأمن التابعة للعقيد القذافي، هذا ما أسكته طيلة 42 سنة. الشعب الليبي كان شعب مغلوب على أمره. الشعب الليبي عندما حانت له الفرصة تار وتمكن من الثورة والنجاح في يعني ظرف 6 أشهر. هذا ما جعل الشعب الليبي طوال الفترة الماضية يعني يرضى بأن يقوده مثل هذا الشخص.
يعني كثيرا كنا نستمع إلى كلمات القذافي ونعتبر أنها من قبيل المزاح، يعني حتى فيما أطلقه في بعض الأحيان من إقامة الدولة الفاطمية أو الخلافة الفاطمية وتشييع المجتمع السني. ويعني أتذكر أنه قال يعني مصر من غير الأزهر، وهو يقصد هنا أن يكون الأزهر شيعيا، يعني إيش يكون فيها؟ يعني يكون فيها النيل، الأهرامات، وكأنه يريد أن يعيد التاريخ إلى الوراء، ويريد أن يغير حتى من عقائد الناس في أوطاننا.
نعم، أولا مصر دولة عريقة، دولة عظيمة جدا، يعني لا يستطيع أي أحد أن يزايد على مصر ودورها الحضاري والريادي على كافة الدول العربية على فكرة، وليس يعني دورها إقليمي، دولها عربي، دور مصر دولي. فيعني يحاول القذافي بقدر الإمكان أن يسحب البساط من تحت أي شخص يريد أن يخطف منه الأضواء، لأن مصر كان لها دور في فترة من الفترات ولازال لها الدور الريادي. فهذا من ناحية. من ناحية أخرى، العقيد القذافي هو شخص فعلا غريب الأطوار، في كل مرة ينادي بفكرة، أحيانا ينادي بتشييع الدولة الإسلامية وبإعادة الدولة الفاطمية، وأحيانا تجده ينادي بقامة دولة الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف، وأحيانا تجده ينادي
نعم ويعدل في القرآن في بعض
الآيات، أيوة، وأحيانا تجده ينادي بأن يكون للإخوان المسلمون دور بعد أن نصب لهم المشانق وأعدمهم. كل من عرف بأنه إخواني في ليبيا في فترة من الفترات قام بإعدامه. وأحيانا تناجده ينادي بالمنهج السلفي ويريد أن يفتح له المعاهد الدينية، وأحيانا تجده يريد أن يتحالف مع القاعدة، وقالها على الملأ أثناء أحداث الثورة، قال إحنا حنغير تحالفاتنا وحنتحالف مع القاعدة، لما الدول الأوروبية والدول التحالف الدولي والدول الإسلامية وقفت ضده في أحداث ثورة 17 فبراير. فالعقيد القذافي شخص غريب الأطوار، لا يستطيع أي أنا في أحد المواقف الطريفة جدا، كنت يعني مشارك في إحدى الندوات التي لها علاقة بالتحليل السياسي، فسألت شخص يعني فاضل جدا، شخص له مكانته، هو أستاذ وصديقي أحترمه وأقدره كثيرا، الأستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال. كانت الندوة عن التحليل السياسي، فسألته قلت له يا دكتور، هل لك أن تحلل لنا شخصية العقيد القذافي سياسيا وما يقوله في خطاباته؟ أجابني بكل صراحة، قال لي العقيد القذافي لا يمكن تحليله أو تحليل خطابه السياسي على الإطلاق، لا يستطيع أي شخص أن يخضع فكر العقيد القذافي للتحليل. وبالتالي هذا شخص يعني أفكاره شادة، أفكاره متطرفة غريبة جدا، شهدتم تحريفه للقرآن، وشهدتم علماء الأمة بأجمعهم كيف أفتوا بتكفيره، وشهدتم علماء الأمة بأجمعهم أثناء ثورة 17 فبراير المجيدة كيف أفتوا بالخروج عنه. العقيد القذافي ينادي بالدولة الإسلامية، وللأسف الشديد لا يوجد لدينا في ليبيا معهد ديني واحد، لا يوجد لدينا في ليبيا جامعة إسلامية واحدة، لا يوجد لدينا في ليبيا قسم حتى للدراسات الإسلامية. العقيد القذافي أقفل المعاهد الدينية، هذا أشد شخص حارب الإسلام، حارب الإسلام أكثر حتى من اليهود، حارب الإسلام أكثر حتى من المسيحيين المتطرفين. العقيد القذافي أقفل الجامعة الإسلامية في البيضة وحرق جميع الكتب. العقيد القذافي قفل المعهد الإمام مالك الذي يخرج الصفوة من الشباب الليبي في المعاهد الدينية المتوسطة، وأقفل جميع المعاهد الدينية. العقيد القذافي من أكثر الناس التي حاربت الإسلام، ولعلكم شاهدتم أفكاره وما كان ينادي به سواء في التوراة أو قبل التوراة. هو شخص متطرف، إنسان شاد جدا في أفكاره، لا يشرف الإسلام ولا المسلمين، ولم يكن يشرفنا إحنا حتى الليبيين أنه يكون ولي أمر لنا.
نعم دكتور أسامة، يعني أعود معك إلى العيد مرة تانية، يعني أخذنا القذافي بعيدا عن العيد، فعشت العيد في مصر وعشت العيد في ليبيا، هل هناك تشابه أو إلى أي مدى يتشابه العيدان؟
هو العيد واحد، ولكن بالنسبة لي العيد في ليبيا كان يعني له طعم آخر، العيد في ليبيا كان له نكهة أخرى. هذا من أحلى الأعياد التي عاشها الليبيون، هذا عيد الأعياد بالنسبة للليبيين، وليس عيد الأعياد الذي كان ينادي به العقيد القذافي اللي هو عيد الانقلاب المشؤوم اللي قام به في سنة 69، سماه عيد الأعياد،
الفتح من سبتمبر،
الفتح الأول 1969، الانقلاب المشؤوم اللي قام اللي آخر ليبيا 42 سنة، كان يسميه عيد الأعياد. الآن لا، عيد الأعياد هو هذا العيد، العيد الفطر الذي نعيشه الآن، وعيد خلاصنا من العقيد القذافي، هذا هو عيد الأعياد. وبالتالي أستطيع أن أجزم لك بأن كل الليبيين لم يتذوقوا طعم الفرحة في العيد كما تذوقوها هذه الأيام. هذا العيد له طعم مختلف آخر، وأشعر بأن هذه الطعمة يعني سيكون لها أثر مميز في قلوب جميع الليبيين.
نعم،
لن تتكرر مرة أخرى هذه الفرحة، سنعيش أيامنا أعياد بإذن الله، وكل أيامنا ستكون أعياد، ولكن هذه الفرحة يعني في تاريخ الشعب الليبي ستكون مسجلة وستكون محفوظة في ذاكرة التاريخ.
نعم دكتور أسامة، يعني كلمات وتهاني بالأعياد توجه في نهاية هذا اللقاء، لمن توجه هذه التبريكات وهذه التهاني، وما هي الرسائل التي ترسل بها؟
نعم، أوجه التهاني لكافة الإخوة الليبيين، كافة أفراد الشعب الليبي بكافة أطيافه في بهذه المناسبة، وبمناسبة خلاصنا من نظام العقيد القذافي. أخي الفاضل، نحن الآن نتنسم نسائم الحرية، هذا شعور رائع، شعور رائع يعيشه الليبيون حاليا. وبالتالي أتوجه لكل الإخوان في ليبيا وكل الإخوة اللي ساندونا في مصر وفي تونس، وأريد أن أقول لهم أن هذا العيد ليس عيدنا نحن فقط، بل عيدكم أنتم أيضا، لأنكم وقفتم بجانبنا، وأنتم أيضا قطفتم ثمرة هذا الخلاص وهذه الحرية، لأنكم أيضا عانيتم من العقيد القذافي سواء في تونس سواء في إخواننا في مصر، ونحن نعلم جيدا ما كان يفعله من حين إلى آخر بالجالية المصرية وبالجالية التونسية. وبالتالي أوجه التحية وأوجه التهاني لكافة أفراد الشعب الليبي ولكافة أفراد الشعب العربي ولكافة الأمة الإسلامية لخلاصها من هذا الشخص عدو الإسلام. ثانيا، أتوجه أيضا بالشكر والتقدير والتهاني لثوارنا الأشاوس الأبطال الذين بذلوا التضحيات وسعوا أيضا من أجل إحقاق الحق ومن أجل أن ينال الشعب الليبي حريته. هؤلاء الأبطال هم من كانوا سببا في أن نتنعم ونتنسم الآن نسائم الحرية. هؤلاء الأبطال كان لهم دور كبير، بدلوا الغالي والنفيس، ضحوا من أجل أن تكون ليبيا حرة. وبالتالي هؤلاء الأبطال لهم الفضل من بعد الله عز وجل في أن نحيا هذه اللحظات السعيدة، في أن نعيش هذه الأعياد، في أن نعيش هذه الفرحة. وبالتالي يستحقون منا كل التقدير، ويستحقون منا أن نقف وقفة إجلال وأكبار لهؤلاء الشباب الأبطال الأشاوس الذين أغلبهم كانوا مدنيين، لم يحمل السلاح أبدا في حياته، وكافحوا وناضلوا من أجل أن يعني تنعم ليبيا بالحرية. وأخص بالذكر من أهلي ومن أفراد عائلتي ابن خالتي عبد الرحمن أحمد فرج النعمي، هذا الشاب البطل الذي كان يعني الواحد لما يشوفه كنت أستعجب كيف لهذا الشاب الصغير في السن مواليد 1989 يحمل السلاح ويناضل من أجل أن يحرر ليبيا ويحرر طرابلس. كما أوجه أيضا الشكر إلى توار أبناء عمومتي، توار سيد السايح خالد أحمد ميلاد السايح وشقيقه علي أحمد ميلاد السايح، وأيضا المرغني مختار ميلاد السايح. هؤلاء الأبطال الأشاوس الذين بذلوا التضحيات، وأخص بالذكر خالد الذي بقي هرب من النظام الليبي لمدة 7 سنوات وبقي في السويد، ومجرد ما علم بالأحداث وحصلت في ليبيا ترك بلد المهجر ورجع إلى ليبيا حاملا سلاحه من أجل أن يدافع ومن أجل أن ينال الحرية له ولكافة أفراد الشعب الليبي. كما أتوجه الشكر والتقدير إلى توار المنطقة الشرقية ولتوار المنطقة الغربية وإلى توار مصراتة صديقي الأستاذ مصطفى محمد رمالي القاضي الذي حمل السلاح وناضل من أجل الحرية، وصديقي الفاضل أيضا خالد الأميل وكيل النيابة العامة الذي ترك دراسته في جمهورية مصر العربية وانتقل إلى مدينة مصراتة وحمل السلاح من أجل إحقاق الحق ومن أجل أن ننال الحرية. ووجه التحية إلى كل الليبيين الأحرار الشرفاء، إلى توار منطقة الحشان وتوار منطقة سوق الجمعة وإلى توار طرابلس بالكامل، لا أستثني منهم أحدا، إلى توار ليبيا الحبيبة بالكامل. هذه الثورة كانت ثورة كل الليبيين، هذه الثورة لم تكن حكرا على أحد، كل الليبيين شاركوا في هذه الثورة، كل الليبيين بذلوا الغالي والنفيس في هذه الثورة، كل الليبيين بذلوا التضحيات في هذه الثورة. أتوجه لهم بهذه المناسبة وأقول لهم أن عيدكم أصبح عيدان، العيد الأول عيد الفطر المبارك، والعيد الثاني عيد خلاصكم من نظام العقيد القذافي الطاغية. شكرا جزيلا لكل التوار الذين ساهموا في تحرير ليبيا، ولهم الفضل من بعد الله عز وجل، بارك الله فيهم وجعل كل ذلك في ميزان حسناتهم. وأخيرا أريد أن أوجه كلمة إلى أخواننا الليبيين، أقول لهم أن المستقبل مشرق لكل الليبيين بإذن الله، سوف ننعم بالحرية بإذن الله، سوف ننعم باحترام وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، سوف لن يكون هناك قبض بدون وجه حق، سوف لن يكون هناك حبس بدون وجه حق، سوف لن يكون هناك انتهاك للحرمات والأعراض بإذن الله، ولن يكون هناك سلب للأموال. سنسير بليبيا إلى الأمام بإذن الله عز وجل، سوف نتطلع بليبيا بإذن الله ونتقدم بها ونرفعها بإذن الله لنصل إلى مصاف الدول المتقدمة. هم ليسوا أحسن منا، سوف نعيش في رفاهية ورخاء بإذن الله، ولكن علينا أن نركز في الفترة القليلة القادمة، علينا أن نركز على البناء، علينا أن نوحد الصفوف، علينا أن نبتعد عن الضغائن والانتقامات والاستفاء الحق بالذات، علينا أن نجتمع على كلمة رجل واحد، علينا أن نحارب من أجل إحقاق دولة العدالة ودولة القانون التي نضلنا من أجلها ودحرنا نظام أطغى نظام في العالم استمر جاتم على صدر الليبيين لمدة 42 سنة. نعم. وبالتالي أطمن أخوتي الليبيين أن المستقبل مشرق جدا، ولنبني ليبيا ولنمضي بها قدما مع بعضنا البعض يدا بيد بإذن الله.
الدكتور أسامة محفوظ السايح، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وأحسب أن الأسماء التي ذكرت في ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء التي وجهت إليهم، إلى هذه الأسماء التحية، وراء كل اسم منها حكاية ونضال وكفاح ربما اتسع الوقت بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة أن نتعرف على بعض ما قدم هؤلاء وبعض مشاركاتهم. الشكر موصول لك، كل عام وأنتم بخير.
كل سنة وأنت طيب ومشكورين جدا، وبارك الله فيكم ووفقكم الله في هذه القناة وسدد خطاكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم، وكل عام وأنتم بخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بالتوحيد تصفو حياتك.
أهلا بالعيد وبهجته ورقوب في أرجوحته بالحلوى بالنا بالمرح وصلاة العيد.